لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، طيب نقرأ قبل قليل حتى نغلق الدرس. هذا الدرس قال رحمه الله تعالى: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي لا تكون التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل يوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمهم الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك، أي أن العقل كما مر معنا قد يدرك هذه الأشياء إدراكا مجملا، إدراكا مجملا، أما إدراكا تفصيليا فلا يستطيع العقل الوصول إلى ذلك، لا يستطاع الوصول إلى ذلك إلا بالشرع. قال رحمه الله تعالى: وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه الآية واضحة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتم الناس عقلا وأكملهم فهما. أخبر الله عز وجل عنه أنه لا يدري ما الإيمان إلا بماذا؟ إلا بالوحي الذي أنزله عليه، إلا بالوحي الذي أنزله عليه. إذا قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، والمراد به الشرائع وتفاصيلها، المراد بها تفاصيل الشرائع الذي جاء الذي أنزلها الله عز وجل به، أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي الكتاب الذي أنزله الله عز وجل جعله الله عز وجل نورا يهدي به من يشاء من عباده. قال وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وهو أكمل الناس في جميع أوصاف الكمال يقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي، فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فالهداية مصدرها ومعادها ومرجعها إلى الشرع، والمراد بالهداية أي الشرائع الذي أنزلها الله عز وجل على نبيه، وتفاصيل تلك الشرائع موقوفة على الوحي، موقوفة على الوحي وموقوفة على الشرع، وإن كان العقل كما مر يدركها إدراكا إجماليا. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، ما ننذرهم بالعقل ولكن ننذرهم بماذا؟ بالوحي، أي بالشرع الذي أنزله الله عز وجل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولكن طائفة توهمت أن الحسن والقبح معنى غير هذا، معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل، أي أن هؤلاء القدرية، أن هؤلاء القدرية من المعتزلة ومن نحى نحوهم حصروا إدراك هذه الأمور، إدراك الحسن والقبح حصروه بماذا؟ بالعقل، وقالوا الشرع إنما هو كاشف لهذا الحسن أو القبح أو هذا القبح، أي ليس له تعلق بمعرفة الحسن أو القبح، أو ليس الشرع سببا لكون الشيء ماذا؟ لكون الشيء حسنا ولا لكون الشيء ماذا؟ قبيحا، بل العقل هو المنفرد بذلك، العقل هو المنفرد بذلك، والشرع إنما هو كاشف لهذا المعنى فقط. قال: وأنه يعلم بالعقل. وقابلت طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، يخرج عن هذا، بمعنى أنهم قالوا أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تعلم هل هي حسنة أو قبيحة، هل هي حسنة أم قبيحة، فمعنى هذا أن الحسن والقبح مصدره ومآله ومعرفته لا تكون إلا بالشرع، فقبل الشرع لا يكون أو لا يعرف الإنسان هل هذا الشيء حسنا أو قبيحا، هل هذا الشيء حسنا، هل هذا الشيء حسنا أو قبيحا، بل لا يدرك هذا إلا بالشرع. لذا يجعلونها معرفة الحسن والقبح معرفة أو إدراكه ماذا لا يعرف بذاته، وإنما يعرف بماذا بغير، أي بالشرع، يعرف بالشرع. فمعرفة الحسن والقبح نسبي، كما أن الطائفة الأولى جعلت الحسن والقبح ماذا ذاتي، كما مر معنا، كما مر معنا في الصبح أن الطائفة الأولى جعلت الحسن والقبح ماذا ذاتي، وإنما الشرع ماذا جاء كاشفا لهذا. والطائفة الأخرى جعلت الحسن والقبح نسبي، أي لا يعرف نسبي إضافي، لا يعرف إلا بماذا، إلا بالشرع. فقبل الشرع لا يعرف هل هذا الشيء عدل أم لا. فالرجل إذا أو العالم إذا حصل فيه الظلم لا يقول لا نقول هذا، لا يقال هذا قبيح. وإذا صدر من الشخص كذلك العدل لا يقال هذا ماذا هذا حسن، إلا إذا جاء الشرع ماذا بهذا أنه حسن وهذا أنه قبيح قيل به، وإلا فلا. طيب، قال رحمه الله تعالى: فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين، وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت باعتبار ماذا؟ أن كل طائفة كما مر معنا كذلك في الصبح، كل طائفة من هذه الطوائف تطرفت، ففهمت من الحسن والقبح فهما ومعنى لم تشرك الطائفة الأخرى، وهكذا الطائفة الأخرى كانت في الطرف الآخر. والحق بين هذا وبين هذا كما تقدم معنا في الصبح أنه على ثلاث مراتب عند أهل السنة والجماعة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو قبيح منه، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعل مجرد القبح العقلي الذي أثبته على قولين، أي على قولين عند هاتين الطائفتين، فالطائفة التي قالت بالحسن والقبح الشرعي قالوا بناء على تعريفهم الظلم أن الظلم هو أخذ حق الغير، التصرف في حق ماذا؟ في حق الغير، قالوا هذا هو الظلم. فإذا كان كذلك التصرف في حق الغير أو ماذا؟ أو أنه مخالفة الآمر الذي تجيب طاعته، هذا معرفة الظلم عند هؤلاء القائلين بماذا؟ عند هؤلاء القائلين بالتحسين والتقبيح الشرعي. فلذا قالوا يجوز أن يفعل الله عز وجل ما شاء، إذا فعل الله شيئا كان ماذا؟ كان حسنا، إذا أمر به كان حسنا ولو كان الناس ينظرون إليه أنه ماذا؟ أنه ليس بحسن. مثلا لو أمر الله عز وجل بالفواحش يكون ماذا؟ يكون حسنا. لو أن الله عز وجل فعل ما فعل من الأشياء التي لا تقول ظاهرا يقول هذا في حق الله عز وجل يكون ماذا؟ حسنا. لماذا؟ لأنه تصرف في مملكته، فلو أن الله عز وجل أدخل أنبياءه وأولياءه النار، وأدخل أعداء رسله أدخلهم ماذا؟ الجنة، لكان هذا عين العدل، ولم يكن ذلك ظلما. لماذا؟ لأن الظلم عندهم ما هو التصرف في ماذا؟ في ملك الغير، والله عز وجل مخلوقات كلها ملك له، فلو أن تصرف فيها ماذا كيف شاء. فهذا يقولون لهذا الأمر، يقولون يجوز على الله عز وجل أن يفعل ما يشاء، إلا أن الظلم في حق الله عز وجل يقول ماذا؟ الظلم في حق الله عز وجل مستحيل لذاته، أي لا يفعله الله عز وجل ولا يقدر على فعله. لماذا؟ قال لأنه كحكم لك جمع الضدين، كالجمع بين ماذا؟ كالجمع بين الضدين. كيف الجمع بين الضدين؟ الله عز وجل يتصرف في ماذا؟ في مملكته، كيف شاء. الله عز وجل يتصرف في مملكته بما شاء، إذا أدخل العصاة الجنة وأدخل الطائعين ماذا؟ النار، يقول له هذا، ولا يكون ظلما. متى يكون ظلما؟ يكون ظلما إذا ماذا؟ إذا تصرف في حق غيره. قالوا هذا في حد ذاته مستحيل. لماذا؟ أن كل شيء داخل تحت ماذا؟ تحت مملكته. واضح الأمر أم لا؟ فيقولون الظلم في حق الله عز وجل مستحيل لذاته، الظلم في حق الله عز وجل مستحيل لذاته لهذا الأمر، لهذا الأمر لأن كل شيء داخل تحت مشيئته وتحت ماذا وتحت مملكته. في الطرف الآخر، في الطرف الآخر القائلون بالحسن والقبح العقلي، القائلون بالحسن والقبح العقليين يقولون ماذا؟ يقولون الظلم يجوز على الله، يجوز أن يفعل الله عز وجل الظلم، أي أن الظلم داخل تحت قدرة الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل منزه عنه، إلا أن الله عز وجل منزه عنه. وهذا حق، وهذا حق، هذا الجملة إلى هنا ماذا؟ حق. أن الظلم ماذا؟ الله عز وجل قادم عليه، الله عز وجل قادم عليه، ولكنه ماذا؟ نزه نفسه عن هذا الظلم. لذا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ماذا؟ محرما. فهذا بهذا الاعتبار حق، ولكنهم زادوا فقالوا في تعريف الظلم، ما هو الظلم؟ قالوا الظلم في حق الله عز وجل كالظلم في حق العباد، الظلم في حق الله عز وجل في كالظلم في حق ماذا؟ في حق العباد. فهم كما يقول العلماء مشبهة في ماذا؟ مشبهة في باب أفعال الله عز وجل، معطلة في باب صفاته، مشبهة في باب أفعاله، معطلة في باب صفاته. فهم في باب أفعال الله عز وجل يقولون ما كان ظلما في حق العباد هو ظلم في حق الله عز وجل، وما كان ليس كذلك أي عدل فهو عدل، وما كان يجب على العبد فهو يجب على الله، وما لا يجب على العبد لا يجب على ماذا؟ على الله عز وجل. فيقول مثلا لو أن الله عز وجل أمر عبدا بأن يفعل أمرا، لو أن الله عز وجل أمر عبدا بأن يفعل أمرا، وهذا العبد أراد فعل، أراد فعل هذا العبد الفعل، ولكن الله عز وجل لم يعينه بشيء من الإعانة القادر عليها، القادر عليه من أجل أن يفعل ذلك الفعل، ثم عذبه على تركه لهذا الفعل، لكان الله عز وجل ماذا؟ لكان الله عز وجل ظالما له، لكان الله عز وجل ظالما له. فلهذا قالوا ننزه الله عز وجل عن هذا، ننزه الله عز وجل عن هذا. فقالوا بخلق أفعال، قالوا بخلق أفعال لعباد هذه القضية، لمسألة التحسين والتقبيح العقلي، مسألة التحسين والتقبيح العقلي. يقول حاله كحال ماذا؟ كحال السيد مع عبده، كحال السيد مع عبده. لو أن سيدا قال لعبده إذا تفعل كذا وكذا ولم يعينه بشيء، لم يعينه بشيء من الأشياء التي يقدر على ماذا؟ إلى عام، قاله اذهب إلى السوق فأتيه بطعام بكذا وكذا وكذا، لم يعطيه مالا ولم يفعل له شيء من الإعانات. فجاء الرجل فقال ما أستطيع أن آتي بما أمرتني، ثم عاقبه سيده. يقول يكون ماذا؟ يكون ظالما له. فكذلك الله عز وجل، فكذلك الله عز وجل إذا أمر العبد بأن يطيعه ثم لم يعنه بشيء من أنواع الإعانات ثم عذبه على ترك الفعل، كان الله عز وجل ماذا؟ ظالما. يقول والله منزه عن الظلم، والله منزه عن الظلم، إذا لا يجوز في حق الله عز وجل، الله منزه عن الظلم، فنزه الله عن الظلم. ومن تنزيههم لله عز وجل عن الظلم نفوا ماذا؟ نفوا أن يكون الله عز وجل له قدرة وله مشيئة وله إعانة على ماذا؟ للعبد في فعل شيء أو في ترك ماذا؟ أو في ترك شيء. واضح هذا الأمر أم لا؟ والحق في هذه المسألة، الحق في هذه المسألة ما ذكره أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو أن الظلم، وهو أن الظلم هو وضع الشيء في غير محله، الظلم هو وضع ماذا؟ الشيء في غير محله، كما أن العدل ماذا؟ كما أن العدل وضع الأشياء في ماذا؟ في محله، وهذا مقتضى الحكمة، وهذا مقتضى الحكمة. لذا قال أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل بهذا المعنى، الله عز وجل بهذا المعنى منزه عن ماذا؟ منزه عن الظلم، منزه عن الظلم، لأنه مناف لماذا؟ لحكمة الله عز وجل، مناف لحكمة الله عز وجل مع قدرته سبحانه وتعالى على الظلم. ولكن الله عز وجل فضلا منه سبحانه وتعالى وإكراما منه سبحانه وتعالى ترك هذا الشيء تنزها عنه، تنزها عنه، ولأنه كذلك ماذا؟ لأنه مخالف لحكمة الله عز وجل، لأنه مخالف لحكمة الله عز وجل. فالظلم في حق الأوفياء من عدم ظلم الله عز وجل العباد أن الله عز وجل لم يعاقب العبد بسيئة غيره، لم يعاقب العبد بسيئة غيره، ولم يحاسب العبد بما فعله غيره، بل لا يحاسب الله عز وجل العبد إلا بما فعل، كل نفس بما كسبت رهينة. طيب هذا هو الحق في هذه المسألة، هذا هو الحق في هذه المسألة، أن الناس أو أن الطوائف مع أهل السنة والجماعة ثلاث في هذا الباب. أهل السنة والجماعة يقول إن الله عز وجل منزه عن الظلم، لكن الظلم عند أهل السنة والجماعة ما هو؟ وضع الأشياء في غير محلها والله منزه عن هذا. الأمر الثاني عند المعتزلة الذين هم القدرية يقولون إن الله عز وجل منزه عن الظلم، لكن ما هو الظلم؟ الظلم عندهم هو مثل ظلم العباد بعضهم لبعض. قالوا وهذا ماذا؟ وهذا منزه من الله عز وجل عنه بهذا الاعتبار، مع أن الجملة الأولى صواب، لكن تفصيل الجملة ماذا؟ ليس بصواب. والطائفة الثالثة القائلة بالتحسين والتقبيح العقلي قالوا إن الله عز وجل ليس له قدرة أساسا وأصلا على ماذا؟ على الظلم، لأن الظلم من حيثه مستحيل لذاته، مستحيل لذاته، لأن الله، لأن كل شيء داخل تحت ماذا؟ تحت قدرة الله وملكه، فله أن يفعل ما شاء، فله أن يفعل سبحانه وتعالى ما شاء. قال رحمه الله تعالى: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أي من جنس ما تقدم في مسألة التقبيح والتحسين، هل يدرك بالعقل أم يدرك بالشرع فقط، هل يدرك بالعقل فقط أم يدرك بالشرع فقط، فالقولان منحرفان كالقولين السابقين. قال: أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. هؤلاء من؟ هؤلاء القائلون بماذا؟ بالتحسين والتقبيح الشرعي، بالتحسين والتقبيح الشرعي، بمعنى أن ما فعله الله عز وجل، كل ما فعله الله عز وجل، ما أمر الله به فهو حسن، وما نهى الله عز وجل عنه ماذا؟ فهو قبيح، وأن العقل ماذا؟ لا يدرك هذا. لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى جعلوا ما يفعله الله عز وجل من تمييز بين الضدين، من التمييز بين الضدين، لم يجعل الله عز وجل محمودا عليه، لم يجعل الله محمودا عليه. لماذا؟ لأن كل ما فعله الله عز وجل وأمر به هو ماذا؟ حسن، وكل ما نهى عنه فهو ماذا؟ فهو قبيح، فليس هناك حاجة لأن يحمد، فليس هناك حاجة لأن ماذا؟ لأن يحمد، لأنه ما فعل إلا الحسن، وما ترى وما نهى إلا عن إيش؟ عن قبيح. بخلاف الإنسان إذا ميز بعقله مع النظر في أحكام الله عز وجل وفي صفات الله عز وجل من المحبة والرضا والسخط والغضب وما شابه ذلك، علم حكمة الله عز وجل البالغة، علم حكمة الله عز وجل البالغة من أن الله عز وجل لم يفرق بين المتماثلين ولم يسوي بين المختلفين، لم يفرق بين المتماثلين ولم يسوي بين المختلفين، بل من حكمة الله عز وجل البالغة أن الله عز وجل فرق بين أهل الهدى والضلال، فرق بين أهل الهدى والضلال، فلم يسوي بينهما. فتفريق الله عز وجل بين هؤلاء وهؤلاء، فإكرام أهل الهدى وإذلال أهل الضلال، هذه من حكمة الله عز وجل التي حق على العباد أن يحمدوه على ماذا؟ على هذه الحكمة. فالله عز وجل أحب أناسا فماذا؟ فهداهم، فلما هداهم الله عز وجل، فلما كانوا على هذه الهداية كانوا داخلين تحت محبة الله عز وجل ورضاه، فالله يحبهم لأنهم امتثلوا أمر الله عز وجل. وهكذا آخرون عصوا الله عز وجل فسقط عليهم وكرههم. فالله عز وجل ميز بين هؤلاء وبين هؤلاء، ميز بين هؤلاء وبين هؤلاء، والتمييز بين المختلفين يحمد الله عز وجل على. بخلاف أولئك لما قالوا لا تمييز لنا إلا بما جاء به شرع، قالوا إن الله عز وجل لا يحمد على شيء، لأن هذا الشيء ماذا؟ كما يقال أن الله عز وجل فعل ما هو ينبغي أو ما هو علي أن يفعله، فما هناك زيادة. حسن أشياء فلما حسنها كانت حسنة، قبل أن تكون حسنة هل كانت حسنة؟ الجواب لا، لا نقول حسنة ولا ماذا ولا قبيحة. لما حسنها الشرع قالوا حسنة، لما قبح الشرع قالوا ماذا؟ قبيحة. إذن الأفعال التي فعلها الله عز وجل ليس لها حكمة يحمد عليها، ليس لها حكمة ماذا؟ يحمد عليها. فلهذا لن يحمد الله عز وجل على هذه الأمور. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل ولا أو تركه من الظلم، لن يجعلوا هؤلاء، لأن عندهم كل شيء فعله الله عز وجل وأمر به هو ماذا؟ فهو عدل، لأن الظلم عندهم ماذا؟ تصرف في ملك الغير، والله عز وجل تصرف في ملكه، فما فعله الله عز وجل من الأشياء لا يستحق عليه الحمد، لأنه ما فعله كله عادل، فلم يقولوا أن الله عز وجل لما نزه نفسه عن الظلم كان محمودا على هذا الفعل، كان محمودا على هذا الفعل. قال ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، أو تركه من العذاب والنقمة. طيب، والآخرون أي القائلون بالتحسين والتقبيح العقلي وأن الله عز وجل منزه عن الظلم وأنه واجب عليه هذا، وأنه واجب عليه هذا أي أن يكون منزه عن الظلم. بناء على هذا قالوا ماذا؟ قال الشيخ والآخر نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبته، أي واجب على الله عز وجل ماذا؟ أن ينزه نفسه عن الظلم، فلما كان واجبا على الله عز وجل فلم يكن يستحق ماذا؟ يستحق الحمد. لماذا؟ لأنه واجب عليه أن يفعل هذا. الأوائل قالوا مستحيل فلم يحمد الله عز وجل أنه مستحيل أن يفعل، والآخرون قالوا ماذا؟ قالوا واجب عليها أن لا يفعل، فلهذا لا يستحق الحمد على أنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذا الظلم وعلى ما فعله الله عز وجل من العدل والحكمة والتفريق بين المختلفين والتسوية بين المتماثلين. قال رحمه الله تعالى قال والآخرون نزهوا بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، أي هذا الأمر لا حقيقة له، الله عز وجل ليس منزه عن الظلم، ليس منزه عن الظلم الذي هو ظلم عند من؟ عند العباد، عند العباد، ولكن الله عز وجل منزه عن الظلم الذي هو ماذا؟ الذي هو وضع الأشياء في غير ماذا؟ في غير مواضعها. قال رحمه الله تعالى وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه، فيما يأمر به وينهى عنه، أي أن الله عز وجل واجب عليه أن يفعل ماذا؟ أن يفعل الأصلح، أن يفعل الأصلح، وبعضهم يعبد أن يفعل الصلاح، وبينهم من زاد قال يجب على الله عز وجل أن يفعل الأصلح في العبد، أن يفعل الأصلح للعبد، وينهى عن ماذا؟ عن الأقباح والقبيح. فلما جعلوا هذا الأمر واجبا على الله عز وجل لم يجعلوا الله عز وجل محمودا على ما فعله من ماذا؟ من العدل وعلى ما نزه نفسه سبحانه وتعالى عنهم من الظلم. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالطائفتان لم تحمد ربها عز وجل على حكمه الباهرة وعلى إنصافه سبحانه وتعالى ولا على تمييزه بين كما سمعتم بين المختلفات، ولا كذلك تسويته بين المتماثلات. قال رحمه الله تعالى فمن نظر إلى القدر فقط، والمراد بهم غلاة الجبرية، المراد بهم غلاة الجبرية الذين عظموا القدر، الذين عظموا القدر وغلوا فيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية، وعظم الفناء في توحيد الربوبية كما مر معنا أنه يتلاجأ بمعرفته، أي بمعرفة نفسه لمعرفة الله عز وجل، وبوجود نفسه لوجود من؟ لوجود الله عز وجل، ويريد بهذا أنه يعلم بعد هذا كله معرفة أو مشاهدة خلق الله عز وجل لجميع المخلوقات، وأن الله عز وجل خلق هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، أن الله خالق كل شيء وأنه مالك كل شيء ورب كل شيء. قال رحمه الله فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية، أي وقف عند الحقيقة الكونية في كون هذا الكون خلقه الله عز وجل، وقف عند هذا فلم يتعدى إلى ماذا؟ فلم يتعدى أو لم يميز بين هذه الحقيقة الكونية وبين ما أنزله الله عز وجل من الشرائع الذي ميز الله عز وجل بها بين المختلفات وسوى بها بين المتماثلات، وقف عند الحقيقة الكونية فنظر بعين واحدة أن الوجود كله ملك لله، أن الوجود كله ملك لله عز وجل، وأن الله عز وجل خالقه، وأن الله عز وجل مالكه، وأن الله عز وجل مدبره، إلى غيره من هذه المعاني. وقف عند هذا الأمر فلم يفرق بين ما يحبه الله عز وجل وبين ما يبغضه، لا يفرق بين أولياء الله عز وجل ولا بين أعداء الله عز وجل، لم يفرق بين الطاعات وبين المعاصي، لأنه نظر بعين واحدة وقف عند ماذا؟ عند الحقيقة الكونية، وقف عند الحقيقة الكونية، فنظر أن الكون وأن الوجود كله ملك لله عز وجل، فلم يفرق بين هذا وبين هذا، لأن الكل كله ماذا؟ لأن الكل ملك لله عز وجل، أولياء الله ملك له وأعداؤه كذلك ماذا؟ ملك له، فالكل عنده سواء، طاعة الله عز وجل من الله ومعصيته كذلك ماذا؟ من الله عز وجل، إذن كل سواء، فنظر بهذه العين ووقف عند هذا الأمر فلم يفرق بين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ووقف عند الحقيقة الكونية، لم يميز بين العلم والجهل، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق، لضرورة الحس والذوق. يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من ادعى هذه الدعوة، أنه من ادعى هذه الدعوة أنه وقف عند الحقيقة الكونية فشاهد خلق الله عز وجل وشاهد عظيم ملك الله عز وجل، ولم يميز بين المختلفات ولم يتوب بين المتماثلات، وقع في هذا الأمر، وأنه خالف ماذا؟ خالف الشرع الحنيف، كما أنه خالف الحس والذوق، خالف الحس والذوق. قال رحمه الله تعالى وخالف هم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، خالفوا الأدلة كلها، أدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع، وخالفوا كذلك أدلة الحس، وكذلك خالفوا أدلة العقل. قال فإن أحدهم، هذا تعليل لهذا الأمر، قال فإن أحدهم لا بد أن يتلذذ بشيء وتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب، بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين طيب، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية، أي كل إنسان بفطرته، كل إنسان بفطرته وكذلك بعقله السليم يميز بين النافع والضار بهذه الاعتبارات. الإنسان إذا جاء هذا الذي يدعي أنه مشاهد للحقيقة الكونية، هل يزعم أنه لا يستطيع أن يذهب إلى الطعام حتى يأكل ويشبع؟ الجواب ماذا؟ الجواب أنه لابد أن يذهب حتى يأكل، لابد أن يذهب حتى يأكل، حتى يشرب، حتى إلى غيره من الأشياء التي هي معلومة بماذا؟ بالحس، وكذلك معلومة عقل لا تحتاج إلى دليل. بل ذكر بعضهم لو أن أحدهم من هؤلاء الذي يدعي أن الكون كله واحد وأن الحقيقة كلها واحدة، لو أن أحدا جاء إليه فضربه فقال قدر الله لي هذا الأمر، فأنا في ماذا؟ متفاني في ماذا؟ أنا متفاني في معرفة الحقيقة الكونية، هل سيغضب أو لا؟ الجواب أنه ماذا؟ سيغضب. لماذا؟ لأنه ميز بين هذا وهذا، ميز بين الضرب الذي آلمته وبين ماذا؟ وبين الضارب، فلم يقل كلنا واحد، شيء واحد، هذا كله أمر واحد، لا، ميز بين النافع وبين ماذا؟ وبين الضار، وهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل ولا إلى برهان، لأنه معلوم بالأدلة كلها، بأدلة شرعية الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك بدليل العقل الصريح، كما أنه معلوم بالحس، فهذه الأدلة كلها تدل على أن هذا المدعي لهذه الدعوة دعواه باطلة. طيب، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا القول قول الجبرية المحضة، أو قول الصوفية، غلاة الصوفية، والأشاعر موافقون لهؤلاء من جهة ومخالفون لهم من جهة، الأشاعر موافقون لهؤلاء من جهة ومخالفون لهم من ماذا؟ من جهة، موافقون لهم باعتبار أن هذه الأشياء حسنها، أن هذه الأشياء حسنها وقبحها لا يعلم بماذا؟ لا يعلم بالعقل، إنما هي من حيث لا معاني لها، من حيث لا معاني لها، يقول لكنها تخرج عن هذه الحقيقة، الحقيقة الكونية من التمييز بين المتماثلات بماذا؟ تخرج عن هذا بالشرع، لما أمر الشرع بفعل هذا دل على أنه ماذا؟ على أنه حسن، ولما نهى عن هذا دل على أنه ماذا؟ على أنه قبيح. قبل الشرع عندهم سواء، كحال هؤلاء أولياء الله وأعداءه كلهم ماذا؟ عند الصوفية سواء، وعند هؤلاء يقول قبل ورود الشرع كذلك ماذا؟ سواء لما ورد الشرع علمنا أن هذا حسن وهذا ماذا وهذا قبيح. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا هو الفرق بين هؤلاء، بين الأشاعرة وبين غلاة الصوفية، أن هؤلاء ميزوا بين القبيح والحسن بالشرع، أما هؤلاء لما وقفوا عند الحقيقة الكونية ولم يتعدوها إلى الحقيقة الشرعية لم يميزوا بين هذا ولا بين هذا. واضح الأمر أو لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. أي من ادعى أنه دائما يغيب بمشهوده عن شهوده وبوجوده عن وجوده دائما وأبدا، هذا كاذب مفتري، هذا كاذب بل كذاب بصيغة مبالغة، كذاب مفتري. لماذا؟ لأنه معلوم أنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما يحتاج إليه الإنسان من أكل، من شرب، من راحة، إلى غيره من الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان. فمعنى أنه يدعي أنه في مشاهدته لماذا؟ للحقيقة الشرعية والتفاري في معرفة الرب سبحانه وتعالى يبقى على هذا عمره كله، يبقى على هذا الأمر عمره كله، هذا كذب وافتراء. يقول شيخ الإسلام ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران أي الحقيقة الكونية والشرعية لا يفرق بينهما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض أن يحصل هذه الأشياء، قد تحصل لبعض الناس في فترات قصيرة، في أوقات قصيرة، أما أن يكون العمر كله على هذا الحال هذا كذب وافتراء. يقول: ولكن قد يعرض الإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء. المراد بالسكر ماذا؟ ليس السكر بالخمر ولكن السكر بالغياب عن ما دعا الوائد الذي ورد على القلب فلا يشعر بمن حوله. طيب، قال رحمه الله تعالى كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. قال: فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فهذا ممتنع، أبدا، كذلك حسا وشرعا وكذلك عقلا. قال: فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسره أخرى، وهو نائم، وهو أقرب الناس إلى ماذا؟ الإنسان في نومه أقرب إلى ماذا؟ إلى الموت، أقرب إلى الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الموت أخو النوم، أو النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. ومع هذا الإنسان في نومه يحصل له من الأشياء ما تكون تارة محبوبة له وتارة ما تكون ماذا؟ ما تكون غير محبوبة. قال رحمه الله تعالى: فالأحوال التي يعبر عنها في الصلاة، أي الأحوال التي تعرض على هؤلاء الصوفية التي يعبر عنها بالاصطلاح والفناء والسكر ونحو ذلك، إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. أي هذه الأشياء والعوارض التي تعرض لهؤلاء الذين يقولون أنهم في حالة السكر أو في حالة الاصطلاح أو في حالة الفناء أو ما شابه ذلك، هذه الأشياء وإن حصلت لبعض الناس إلا أنها تحصل ماذا؟ في أوقات محدودة، في أوقات ماذا؟ محصورة، لا تكون الحالة هذه مستمرة فيهم دائما وأبدا إلى أن يموتوا. من ادعى هذا فهو كاذب. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مع هذا الأمر فهي ناقصة. قال: فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. طيب، لماذا؟ يقول شيخ الإسلام: فهي مع نفس صاحبها ناقص. لماذا؟ لأنه لم يميز بين المختلفين ولم يسو بين المتماثلين. هذه حالة نقص لأنه في وقت من الأوقات لم يكن عاقلا. والعقل يمدح عليه الإنسان، العقل الذي به يميز الإنسان بين ما ينفعه ويضره يمدح عليه الإنسان، كما قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها. فأثنى الله عز وجل على العالمين بأنهم يعقلون الأشياء ويعقلون الأمثال. فكل ما كان إنسان عاقلا يعقل ما ينفعه مما يضره كان أكمل ممن لم يكن كذلك، لم يميز بين هذا وهذا. فهم في هذه الحالة، في حالة السفر والإغماء، وفي حالة ماذا؟ الفناء، وفي حالة الصلاب. هذه الحالات التي وردت على أنفسهم جعلتهم في هذه الحالة أشبه بما يكون بمن؟ بالمجانين. أشبه ما يكون بماذا؟ بالمجانين. فحصل لهم النقص على حسب ما تطرأوا عليهم هذه الأشياء، على حسب ما تطرأوا عليهم هذه الأشياء. قال: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا، ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا ادعى هذه دعوة باطلة. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا، يقول: وعظم هذا المقام، وعظم هذا المقام، فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا. يقول شيخ الإسلام: فمن وقف عند هذا الأمر وادعى أنه هو دائما في غيبوبة لمشاهدته لله عز وجل، لربوبية الله عز وجل ووقوفه عند الحقيقة الكونية، من زعم أن هذا الإنسان أو أن إنسان كان على هذه الحالة دائما إلى أن يموت على هذه الحالة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعظم هذا المقام، أي مع كونه فاعل لهذا الأمر هو معظم لهذا الأمر. قال: فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا. غلط في خلق الله وفي أمره، غلط في خلق الله عز وجل وفي أمره. في خلق الله ماذا؟ قال: حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، أي ظن أن إنسانا قد يبقى على هذه الحالة إلى أن يموت، يبقى على هذه الحالة في السقف والغيبوبة طول حياته لا يشعر بمن حوله وما شبه ذلك. ظن وجود هذا، أي ظن أن هذا الشيء موجودا مخلوقا لله عز وجل ولا وجود له، أي ليس موجودا ولا مخلوقا لله عز وجل، لأنه لا حقيقة لهذا الأمر. قال: وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة، كان مذموما ماذا؟ كان مذموما شرعا. فكان غالطا من جهة القدر، أو من جهة قدر الله عز وجل، حيث غلط في خلق الله عز وجل، غلط في خلق الله عز وجل، حيث اعتقد أن شيئا موجودا مخلوقا وهو ماذا؟ وهو ليس موجودا ولا مخلوقا، واعتقد مدح هذا الفعل الذي هو الفناء والاستلام إلى غير من عبارة أنه يبقى على هذه الفترات العظيمة، وهو لا يميز بين قدر الله وشرعه. ظن هذا الأمر أنه مدح وليس بمدح، ظن أنه مدح وليس بمدح في شريعة الله عز وجل، بل هو مذموم، لأنه في تلك الحالات أشبه من؟ أشبه المجانين. والله عز وجل لم يمدح من كان هذا حاله، وإنما مدح العقلاء في آيات كثيرة من كتابه. قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو أن العارف كما مر معنا مراد العارف، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل. قال: ونحن ذلك، أي من العبارات التي يطلقها بعض الصوفية. قال: فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، سقوط إرادته التي لا يؤمر بها، أي أريد أن لا أريد. أو يقول أن العارف لا حظ له فيما لم يشرع الله عز وجل له. يقول كذلك: أو أنه كالميت بين يدي الغاسل، باعتبار أنه يمتثل أوامر الله عز وجل ويجتنب نواهيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، إرادته التي لم يؤمر بها، لأن الله عز وجل أمره بالإرادات العالية المنيفة التي بها يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي. طيب، بخلاف إرادات الإنسان نفسه أمارة إلى ماذا؟ أمارة إلى السوء. قال رحمه الله تعالى: فهو يمدح لهذا المعنى، قال فهذا إنما يمدح منه لسقوط، يمدح منه سقوط، يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، أي أنه بطاعته لله عز وجل نظر إلى أوامر الله عز وجل فامتثلها، فجعل إرادتهم ما أراد الله عز وجل، فجعل إرادته فيما أراد الله عز وجل ومعرفته فيما أراد الله عز وجل، وترك ما سوى ذلك، وترك ما سوى ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أراد بذلك، ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. رجعت المسألة إلى مسألة ماذا؟ الأولى. وهذا هو حقيقة قول هؤلاء، وهذا هو حقيقة قول هؤلاء، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد أن ينبه إلى أن هذه الألفاظ قد يستخدمها الصوفية ويريدون بها إجمالا، ويريدون بها ماذا؟ إجمالا، أي يذكرون هذا اللفظ ويقولون إذا قالهم كذا قل له الحلويد ماذا؟ كذا. فيقول لهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن أردتم كذا فهذا ممدوح، وإن أردتم كذا فهذا ماذا؟ فهذا مذموم. وهم إنما أرادوا ماذا؟ أرادوا الأول والثاني، أرادوا المذموم، أرادوا ماذا؟ الثاني كما مر معنا مرارا، حيث أنهم يقفون عند الحقيقة الكونية، حيث أنهم يقفون عند الحقيقة الكونية. والله أعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.